بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في شرائط المتعاقدين، الشرط الأخير هو مالكية التصرف للعاقد، ومن خلال هذا الشرط دخلنا في بحث بيع الفضول، وأقمنا الأدلة على الرأي المختار في المسألة، وهي صحة عقد الفضول المتعقد للإجازة، ثم بينا الأدلة المقامة للطرف الآخر القائل ببطلان عقد الفضول وإن لحقته الإجازة، واتضح عدم تمامية هذه الأدلة، ولذلك صرنا إلى صحة عقد الفضول، وذكرنا أن الدليل على ذلك هو عبارة عن العمومات والتي تحقق في الحقيقة القاعدة في المسألة، ما لم نخرج عنها بدليل خاص ولم نخرج عنها بدليل خاص، وبالأدلة التي أقيمت غير ناهضة للخروج عن القاعدة ولتخصيص تلك العمومات. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى فرعين ذكرهما في المتن. الفرع الأول ما إذا فرضنا بأن المالك قبل البيع وقبل العقد نهى عن إجراء العقد، فخاطب البائع الفضولي الذي سوف يكون فضوليا بعد إجرائه للعقد، قال له مو تبيع، أنا ما أرضى تبيع هذه العين، واضح؟ في هذه الصورة في هذا الفرع الجماعة حكموا بماذا؟ بصحة عقد الفضولي، بصحة عقد الفضولي، في حين أن قسم من المحققين ذهبوا إلى بطلان العقد، بأي بيان؟ ببيان، لاحظوا أن النهي عن إجراء عقد الفضولي كاشف عن عدم رضا المالك بالبيع قبل العقد وبعد العقد، ليش؟ لأن هذا النهي لما يقول له أيها الفضولي لا تبع تلك العين، معناه أنني لا أرضى ببيعها الآن وبعد ساعة وبعد ساعتين إلى أن يحل الوقت لإجراء العقد. في هذا الوقت هم ذلك النهي كاشف عن عدم رضا المالك بإجراء العقد، وحتى لمرحلة ما بعد العقد يستمر ذلك النهي ويكون كاشفا عن عدم الرضا الباطني لمرحلة ما بعد العقد أيضا. إذا استمر لتلك المرحلة أيضا، إذا شمل تلك المرحلة يعني الآنات الزمنية الواقعة بعد العقد، فذلك يكون ردا للعقد، والجماعة كلهم متفقين على أن العقد الفضولي البيع الفضولي إذا رده المالك يكون باطلا، أي أن الإجازة اللاحقة لا تكون مجدية ولا يمكن لها أن تؤثر في صحة العقد الفضولي، واضح؟ هذا واضح. إذن المنع السابق علن عن إيقاع العقد الفضولي يحقق رد العقد الفضولي، ومع تحقق الرد الجماعة كلهم متفقين على أن الإجازة لا يمكن لها أن تكون مجدية. يعني شنو مجدية؟ يعني مؤثرة في صحة العقد، ما يمكن أن صحة العقد سيقع باطل.
بالضبط كما لو حال هالصورة حال ما لو باع الفضولي، باع الفضولي ثم رجعنا إلى المالك وقلنا لقد بيع مالك، العين اللي تملكها، الدار اللي تملكها باع فلان، فأجاب أنه لا أجيز البيع، أرد البيع، فأنشأ الرد. إشلون هنا الجماعة كلهم من تجميل أن المالك لو بعد يومين إجوا قالوا له عمي رحم الله والديك البيع أجري، هذا إجا راح يسكن وكذا أرضى. إشلون هنا الجماعة قالوا حتى لو أجاز بعد ذلك المالك البيع يقع باطلا. هذه الصورة أيضا كذلك صورة المنع المسبق عن العاقد السابق على العاقد، هم ايضا نحكم فيه لماذا بين بالضبط. واضح هذا الدليل الذي ذكره في هذا الفرق. الشيخ في مقام المناقشة يناقش يقول بان الرد الحاصل بعد العاقد للعقد الفضولي، رد المال للعقد الفضولي، إنما يدل على ضمان العاقد ويوجب كون الإجازة غير مجدية وغير مؤثرة في صحة العاقد إذا كان منشأ، إذا كان شنو منشأً، يعني شنو منشأً، يعني إذا المالك أنشأ الرد. واضح؟ يعني سئل فقال رددت البيعة. واضح؟ رددت البيعة. وفي المقام هذا غير متحقق. ليش؟ لأنه غاية ما يحصل نتيجة المنع السابق عن العاقد أنه كاشف عن عدم الرضا الباطن، وعدم الرضا الباطن شيء والرد الإنشائي شيء آخر. واضح؟ عدم الرضا الباطني شيء والرد الإنشاء شيء آخر، واللي يوجد بطلان العقد وعدم تأثير الإجازة اللاحقة بالعقد السابق هو الرد الإنشائي، لا عدم الرضا الباطني. واضح؟ ليش؟ لأن غاية، لاحظوا، لأن غاية ما يمكن الاستدلال به على بطلان العقد الملحوق بالرد هو الإجماع، هو جاوبني الإجماع. واضح؟ مو دليل لفظي حتى يتمسك بإطلاقه، حتى يتمسك بإطلاقه. انت ما التمسك بإطلاقه، انت ما، وإنما هو دليل ماذا؟ لبي. فغاية ما يمكن التمسك به كدليل لبطلان عقد الفضول الملحوق بالرد، عقد الفضول المردود من قبل المالك، غاية ما يمكن التمسك به للحكم ببطلانه هو ماذا؟ والإجماع. والإجماع قام على ماذا؟ على أن الرد الإنشائي الحاصل بعد العقد يوجب بطلان العقد وعدم تأثير الإجازة وإن لحقت بعد ذلك في ماذا؟ في العقد السابق. هذا الذي كلمات المجمعين قائمة عليه، وهذا غير محل كلام من الذي هو ماذا؟ الذي هو في الحقيقة ماذا؟ أن نستكشف من المنع السابق عن العاقد بقاء هذا المنع إلى حالة ما بعد العقد اللي يعني عدم الرضا
الباطني، إذ كما بينا عدم الرضا الباطني شيء والرد الإنشائي شيء آخر. واضح. إذن على هذا الأساس نقول بأن المنع السابق عن العقد إذا لحق ذلك العقد الإجازة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب ماذا؟ فساد العقد، لأنه ليس ردا إنشائيا، وإنما يقع العقد ماذا؟ صحيح. ليش؟ لأن بعد أن بينا الجواب عن هذا الاستدلال يبقى هذا عقد مشمول لمن؟ عمومات. بيع مشمول لمن؟ عمومات. تجارة عن تراض مشمول لمن؟ للعمومات. فيجب دليل إذا ذكرناه في العقد الفضولي العمومات، واللي ثبتنا بها قاعدة عامة. فدليل إن شاء الله لا ما أحتاج تصحيح. أنا قاعد أتيقن بها الآن، ما أحتاج تصحيح. أقول يقينا هو كان على، هو يقينا كان ماذا؟ كارها. قال لا تبيعون، هذا المنع ما أحتاج تصحيح، شك ما عندي. لا، يقينا هو الآن لا يرضى. لا ينافي الاختيار. اختيار منه
شروط العقد المتكلمة قابل للعرايب.
لا لا يمكن البيع شيء قصدكم؟
لا
ما مكره هو الأقل بي. بعدين سوف يرضى؟ لا هو حقيقة المطلب يجي فرضية لفرضية يجي أنه المانع قال عمي هذه الأرض مالتي لا تبيعوها، ما أرضى بيعها قبل أن يبيعون الأرض، قبل أن يبيعون الأرض. بعد ذلك قالوا أولاده ماذا روا؟ راح ضاعوا الأرض. ما علموا بأن الأبو شنو؟ ما يرضى. فهذا المنع نقول أنه ما عندنا شك، عندنا يقين بأن هذا المنع باقي لمرحلة ما بعد العقد. صحيح. هذا هم سلمنا. ورا يومين إجا المشتري قاعد يم الأبو، قال له عمي أنت هاي الأرض ليش تريدها؟ غير تبني بها مسجد؟ وأنا راح أبني مسجد. فأتأرر المعاملة، قال زين أنا أجسر المعاملة. إيه لا، المعاملة صحيحة وباطلة، كلام محسوب. نقول لا، المعاملة صحيحة. إذ غاية ما هو موجود بعد العقد هو شنو؟ عدم رضا باطني. واللي ممنوعين واللي يوجب عدم إداء الإجازة اللاحقة هو ماذا؟ مو عدم المنع الباطني، وإنما الرد الإنشائي. ورد إنشائي ما حصل. لا، هذا إذا قلنا بأن العقد باطل حينئذ نحتاج إلى عقد جديد. أما إحنا نريد نصحح نفس العقد السابق. إيش؟ صحيح. هذا في كل عقد فضولي. هذا في كل عقد فضولي نقول بأن تجارة عن تراضين بيع عقد ما يشمل المرحلة ما قبل الإجازة، أما مرحلة ما بعد الإجازة إذ لا فرق فيه عدم شمول تجارة عن تراض بين أن نحرج المنع وبين أن نشك في عدم الرضا أو نشك في الرضا، في أن كل منهما تراض ما بعد، لأنه فلا فرق بينهما، وإحنا ما أن هذا معنى. واضح. يقول وأما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا، فلأن ما يتصور كونه مانعان، مانع من ماذا؟ من صحة الأخذ، وبالنتيجة حاكم أو مخصص للعمومات. ما يتصور كونه مانعا هو أن العقد إذا وقع منهيا عنه فذلك النهي حيث أنه مستمر إلى ما بعد العقد ولو آنا ما، مستمرا إلى ما بعد العقد آنا ما، فيلزم على تقدير إجازة المالك بعد ذلك سبقها، أي الإجازة بماذا؟ بالرد. والإجازة المسبوقة بالرد لا تنفع في تصحيح العقد على ما هو المعروف بين الأصحاب. وفيه أن كبرى عدم إجداء الإجازة المسبوقة بالرد أو أن الرد يوجب بطلان العقد الفضولي ولا تؤثر بعد ذلك بتصحيح الإجازة، أن هذه الكبرى لو كانت مسلمة، لو كانت ثابتة، وتم الإجماع المدعى عليها وصغراها غير محققة في المقام. ليش؟ لأن الثابت بعد العاقد هو شنو؟ مع النهي المسبق هو الكراهة الباطنية من قبل المانع، ونحن نجزم بها. والمانع من إجداء الإجازة، المانع هو شنو؟ إنشاء الرد قبلا يعني شنو؟ قبل الإجازة دون مجرد الكراهة الباطنية. بس يعني مو قال لا تبيعون، وإنما قال لا تبيعون مرة واحدة. إحنا نعرف بأن هذا النهي الباطني مستمر إلى مرحلة ما بعد العار. والله للنهي الباطني، الإنشاء حصل قبل العقد وهو كشف عن عدم رضا، لكن النهي المنشأ مرد. النهي المنشأ جابون النهي المنشأ رد له مرد؟ لا مرد، لا مرد، يعني عقد ما حتى يكون رد العقد. وهذا الفرق، واللي يقول هذا أنه رد ما عندنا في المقام، لأن الرد طلع وجود ماذا؟ عفوا مفهوم الرد طلع وجود عقد حتى أرد. الموجود سابقا، المنشئ سابقا، هو ماذا؟ هو نهي، لا ماذا؟ لا رد. فالنهي غاية ما يفيده ماذا؟ عدم الرضا الباطني، وعدم الرضا الباطني شيء والرد الإنشائي شيء. واضح؟
يعني الرضا الباطني اللي يكون بعد العقد هذا، يعني غير المنشأ الشريف المرد والمرقب وهو المقاصر شرع حكم
الإنسان. ماذا عن الرد؟ شوفوا، قبل العقيد كان انشاء للنهي مورد الى ان صار العقيد. من صار العقيد نحرز بقاء ماذا؟ ذات عدم الرضا الباطن، نحرز بقاء. ويتعلق بماذا؟ بالعقد، بعد تعلق بالعقد. لكن اللي قام عليه الإجماع هو شنو؟ قولوا ياك الرد الإنشائي، وهذا في المقام مقر الإنشائي، وإنما عدنا شنو؟ عدم رضا باطن. لا أثر ولا أرجع لا 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 مطلب بعد شخص مطلب حقيقته هو أنه بعد شخص الموضوع حقيقة هو أنه نرجع في تحديده إلى الأرض، ما عندنا شك حتى نرجع إلى الأرض.
عدم رضا باطني،
يعني فارق بين الرد الإنشاء وبين رضا الباطن. واضح نحتاج إلى الأرض، لأنه إذا قال رددت العقد بعد إنشائه هذا هو الرد الإنشاء. أما إذا ما قال بل ساكت ومكتفي بماذا؟ بمنع السابق، بغاية ما هو موجود بعد العقد هو ماذا؟ عدم رضا. سميه رد قلبي، سميه شنو؟ رد قلبي، لكن الذي يمنعه هو ماذا؟ رد الإنشاء. واضح، لأن الذي قام عليه الإجماع هو رد
العقد. لو بعد العقد تأمن ماذا؟
انشأ ذاك الوقت قام الإجماع عليه، لأن الدليل الذي يمكن أن يستدل هو الإجماع. الإجماع قام على أن الرد الإنشائي، يعني بالضبط الشارع كما جعل العقود اللفظية الإنشائية محققة علما للتمليك للنقل والانتقال، يجعل الرد هم لابد أن يكون شنو؟ هذا ولو إبراز على سبيل الاحتمال يكفي علما، يكفي علما للحكم بماذا؟ بهذا الفرض، بهذه الفرضية. الإبراز على سبيل الاحتمال هو يكفي، ما دام عندنا عمومات تحكم بالصحة، فنقول عمومات تحكم بالصحة إلا أن يثبت ماذا؟ البطلان. والبطلان ثبت بالإجماع، والإجماع القدر المتيقن منه ماذا؟ هو الرد الإنشائي. نحتمل الخصوصية للرد الإنشائي عن ماذا؟ عن الرد كما احتملنا الخصوصية بالعقد لابد أن يكون إنشاء باللفظ، هنا نحتمل الخصوصية. واضح؟ فلو فرق بينهما فنقتصر على قدر المتيقن. قدر المتيقن هو هذا الذي خلينا نكمل. احتملنا ما أخذنا بعين، احتملنا في المقام، احتملناه في المقام كما هناك احتملناه. منجم به، لا لا منجم به، يكفينا الاحتمال، يكفينا احتمال ان يكون الموجب لابطال العقد هو الرد الانشائي، واللي قامت عليه كلمه الفقهاء هو الرد الانشائي انه موجب علما لعدم اجزاء الاجازه. واضح يا ابني؟ ماكو التزام من قبل المالك، ماكو التزام من قبل المالك، بس اكو بس اكو بس اكو اكو انشاء المن للبيع، هذا هالمقدار التزام صحيح. فحينئذ ماكو التزام، ماكو التزام، ماكو التزام، الى ان شنو يجيز من اجازه شمولات العمومه. لا ليش عقد اكو بس لا لا
ما العلاقة بالالتزام الفضولي
غاية ما يفيد نيا تحقيق إنشاء العقد لا أكثر ولا أقل. هذا العقد يحتاج إلى الالتزام، لا الإنشاء مو الصحة. تفرق بين الصحة ترتيب جميع الآثار وبين مجرد الإنشاء. الإنشاء يتحقق حين العقد الفضولة، لكن الالتزام من قبل المالك ما يحصل. شو وقت يحصل؟ والعمومات احنا قلنا تشمل شو وقت حين الإجازة. هذا الالتزام لترتيب الآثار، آثار الصحة، مو لمجرد ماذا؟ التعاقد، مو لمجرد الإنشاء، إنشاء الإيجاب والقبول. زين
شلون نحتمل أكو احتمال يجي في حالة الإجماع؟ طبعاً نحن نعلم بأنه إجماع على الإنشاء أو على الإجماع، لأن مورد علم ما أحنا مورد
قائل. لا مو لقائل، واضح السؤال؟ أنه يقول الإجماع قام على بطلان الرد الإنشائي، بعد نجزم بذلك، بعد بالمقام الإنشاء ما عدنا، فلابد أن نجزم بعد هذا الكلام. يعني هذا التوجيه مو تقوله؟ طب لاحظوا صحيح، قال أن يقول فوقان الإجماع على أن الرد الإنشائي يوجب بطلان الدور، لكن نحن لا نحتمل خصوصية للرد الإنشائي في قبال الرد القلبي، ما نحتمل الخصوصية، فنجزم بعدم الخصوصية، فنتعدى علما، نتعدى علما إلى الرد القلبي. هذا هنا نحتاج إلى هالنقطة، من أنه هذا الدليل دل على الرد الإنشائي، ونحن نحتمل خصوصية للرد الإنشائي في الإبطال دون الرد القلبي، نحتمل هذا، فلذلك نحتاج إلى التثنين. هذا واضح؟ يعني في قبال هالإشكال المقدر نقول زين. وين كملنا التطبيق؟ واما الفرع التاسع، قلنا بعد ان يتعرض البيع الفضولي يتعرض بعد ذلك الى فرعين، الفرع الاول هذا بيناه، الفرع الثاني مساله ما لو باع الفضولي لنفسه. احنا حديثنا السابق كله كان والادله اللي ابرزناها والأدلة التي أبرزها الخصم على البطلان، إحنا أدلتنا على الصحة، ما أبرزه الخصم على البطلان، نقاشنا مع الخصم كله كان مبتن على أن الفضولي يعقد يبيع مو لنفسه وإنما يبيع علمه للمالك. الآن نجي الى الفضول اللي يبيع علما لنفسه، يعني يعتبر نفسه مالك ويبيع لنفسه. واضح هذا؟ هل نحكم بصحة العقد اذا لحقت الاجازة بعد ذلك من المالك؟ فالفضولي لو باع لنفسه كما يحصل ذلك غالبا في ماذا؟ في الغاصبين. الغاصب ان يجي يدخل الارض ياخذ دار يبيعها، من يبيعها؟ من يبيعها؟ يبيعها علم لنفسه. فبعد ان باعها الى نفسه غصبها في زمن النظام، اجى غصبها قاعد فيها، بعد شاف ما فيها بركه باعها، باعها اخذ الثمن لنفسه. بعدين النظام زال، اجوا ذول الجماعه اللي املاك الملاك الشرعيين، فقالوا لهم انه يا هذه الارض بيعت وباعها فلان. فاجى البائع قال يا انا بعت هذه الفلوس اخذ، فأجاز المالك ذلك البيع الفضول الذي أنشأه البائع علما لنفسه. الكلام هل تؤثر هذه الإجازة في صحة العقد ويقع العقد صحيحا ويملك المالك حينئذ الثمن ويملك المشتري المثمن أم لا؟ هذا السؤال. واضح فرضية؟ إذا قلنا بأن الإجازة مجزية البيع يقع ماذا؟ صحيحا. إذا قلنا غير مجزية البيع يقع ماذا؟ باطلا. الشيخ يقول أن البيع صحيح والعمومات تشمله، والعمومات تشمله، والقاعدة اللي أسسناها شاملة فيها مقتضى للشمول لهذا المورد، قابلة للشمول لهذا المورد. ماكو قصور في المقتضي، قصور في المقتضي ماكو، لأن هذا العقد بعد إجازته عقد عند العرف، بيع عند العرف، تجارة عن كرام عند العرف، واضح. يشمله عمومات التجارة وعمومات البيع وعمومات ماذا؟ أو عمومات العقد. نعم. فإذا قصور في المقتضي ما عدنا، قصور في الأدلة من حيث الاقتضاء ما عدنا، عمومات الشملة. غاية الأمر هناك ما يتوهم من كون مانع من شمول تلك الأدلة لمحل الكلام. يذكر في البين أمرين، يذكر في البين ماذا؟ أمرين. خلي نطبق هذا ونصل الى الامر الاول. خلي نبين اول العنوات الموانع اللي هو يتعرض لها، بعدين تعرض لها الموانع. واما التعميم لحاله بيع الفضول لنفسه كما هو الحال في الغاصب عاده، لان الغاصب يبيع لنفسه عاده، فلاقتضاء القاعدة لذلك بالبيان المتقدم. إذن تلك العمومات ما بها قصور من حيث المقتضي من شمول لمحل الفرع، ما في قصور فتشمل العمومات. لذلك القاعدة يعبر أن القاعدة تقتضي صحة هذا العمل. والقصد المذكور بس عندنا مانع، المانع هو شنو؟ هو هذا القصد. يا قصد أن البائع لم فضولي الغاصب لما باع قصد كون البيع لنفسه، يعني الثمن لنفسه، الثمن ملك علما لنفسه، هذا هو الذي يمكن أن يكون مانعا. يقول والقصد المذكور لا يصبح مانعا إلا على بيانات ضعيفة نذكر منها. الأول، إذا مشكلتنا وين في هذا القصد، أن هذا القصد هل يمكن أن يحول مانعا دون تأثير تلك العمومات في صحة هذا العقد أم لا؟ يا قصد لا ننسى قصد الباحث
الوجه الأول، الوجه الأول والتصوير الأول لمانعية هذا القصد أن يقال وقد أدنه أنه في المقام ماكو قصد إلى المعاوضة الحقيقية، إذا ما قصد إلى المعاوضة الحقيقية، إذا ما قصد إلى المعاوضة الحقيقية حينئذ ما يمكن لتلك الأمات أن تشمل محل الكلام، الأمات لا يمكن أن تشمل محل الكلام لأن معاوضة حقيقية ما قصد يسوي لها إذا عدد واضح؟ لأنه قصد إلى المعاوضة الحقيقية ماكو، ومع فرض عدم وجود قصد إلى المعاوضة الحقيقية ما يمكن للعمومات أن تشمل محل الكلام، لأن محل الكلام ماكو قصد إلى المعاوضة الحقيقية. طب إيه شنو شنو المحقق للمعاوضة الحقيقية؟ قصد المعاوضة الحقيقية يعني شنو؟ قصد المعاوضة الحقيقية يعني شنو؟ ها يعني قصد دخول الثمن بالنسبة للبائع، قصد دخول الثمن في ملك من خرج منه المثمن، هذه المعاوضة الحقيقية. قصد المعاوضة الحقيقية هي هذه، قصد المعاوضة الحقيقية هي هذه، قصد دخول الثمن في ملك من خرج منه المثمن. خلنا نتأمل لي أكثر. قصد دخول الثمن بالنسبة للبائع في ملك من خرج منه المثمن، ومعلوم ومعلوم أن البائع الفضولي لنفسه عيب العبارة، ومعلوم أن البائع الفضولي لا يقصد، لا يقصد دخول الثمن في ملك من خرج منه المثمن، لا يقصد دخول الثمن في ملك من خرج من كيسه المثمن. ليش؟ لأن البائع الفضولي يقصد دخول الثمن في ملك شخص آخر غير الشخص الذي خرج من كيسه المثمن. واضح؟ واضح؟ البائع الفضولي لما أجي على نفسه شو يقصد؟ يقصد تملك للثمن، في حين أن الذي خرج منه، خرج منه المثمن، خرج من كيسه المثمن مو هو وإنما شخص آخر، وهو منه المثمن كان في كيس من المالك الحقيقي، منه المالك مو الفضولي، في حين أنه قصد ماذا؟ في حين أنه قصد ماذا؟ ما قصد المعاوضة الحقيقية وإنما قصد دخول الثمن في مقابل خروج المثمن من مالك من شخص آخر. واضح؟ فإذا قصد إلى المعاوضة الحقيقية شنو؟ ما متحقق في البين، لأن أكرر لأن قصد المعاوضة الحقيقية هو شنو؟ هو قصد دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن، وهذا ما متحقق الفضولي لنفسه. واضح الآن؟ واضح هذا؟
هنطبق هذا نصل الجواب.
يقول والقصد المذكور لا يصلح، والقصد المذكور لا يصلح مانعا إلا على بيانات ضعيفة نذكر منها. أليف عدم تحقق قصد البيع والمعاوضة الحقيقية، فإنه ليس منها يعني المعاوضة الحقيقية، هو يفسر ليس منها يعني المعاوضة الحقيقية قصد دخول الثمن في كيس من لم يخرج منه المثمن، كما هو الحال في الفضولي الذي يقصد البيع المن لنفسه،
ومعه فلا تنفع ماذا؟ الإجازة. ومع هذا القاض لا تنفع الإجازة. ليش؟ لعدم تحقق القاض إلى المعاوضة الحقيقية. تتأمل المعاوضة الحقيقية تجد أنه كما يقول وعن كما يقول المعاوضة الحقيقية أخذ فيها المعاوضة الحقيقية أخذ فيها أن بالنسبة للبائع أن الثمن يدخل في كيس من يخرج منه تصير محاوضة قائمة بين طرفين. وهذا ما مشكل في المقام لما يبيع الفضولي إلا لنفسه. واضح هذا؟ وأما الجواب، وأما الجواب أنه لا نقول بأن الفضولي قاص المعاوضة الحقيقية حتى حينما يبيع علما لنفسه. الفضولي حتى لما يبيع لنفسه قاصد المعاوضة الحقيقية، يعني قاصد شنو؟ قاصد دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن. غاية الأمر أنه يعتبر نفسه، يعتبر نفسه مالك علما للمثمن. لذلك هو لما اجى المستيراد يشتري البيت من هذا الغاصب، الغاصب ايش قال له؟ قال له هذا شنو؟ بيتي، هذا بيتي إيه، وبنيت هنا وطعت هنا وحطيت هنا واجرت هنا. فمعتبر نفسه ماذا؟ مالك حقيقي. معتبر نفسه ماذا؟ مالك حقيقي. اذا معتبر نفسه مالك حقيقي فهو قاصد علما، قاصد لي دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن. اذا اعتبر نفسه هو مالكا للمثمن، وان هذا البيت اللي قاعد يروح منه بالمعاوضة بالبيع قاعد يخرج من ماذا؟ من كيس، لانه متصرف فيه. فاذا القصد الى المعاوضة الحقيقية متحقق. غاية الامر اكو اشكال وين فني وين في الصغرى، في أنه هو يعتبر نفسه، هو يعتبر نفسه ماذا؟ مالك علما للمثمن. وهذا لا يؤثر على قصد المعاوضة الحقيقية، إذ لم يؤخذ المعاوضة الحقيقية، لم يؤخذ المعاوضة الحقيقية أن يكون أن يكون المعتبر نفسه مثلا مالك، يكون مالكا في الواقع. في المعاوضة الحقيقية ما أخذ هذا المعنى، في المعاوضة عند العرف ما أخذ هذا المعنى. فلو شخص اعتبر نفسه هو مالك، العرف يعتبر أنه لما يبيع ذلك العين يعتبر أن المعاوضة عند العرف متحققة، كمعاوضة متحققة بغض النظر عن ماذا؟ عن ترتيب الشارع الأثر عليها. واضح؟ واضح هذا؟ نطبقه. لاحظوا وأجيب بأن الفضولي يقصد إدخال الثمن في كيس مالك المثمن، إذا يقصد المعاوضة الحقيقية. غايته يعتبر نفسه هو هو المالك، هذا الخطأ، هو المالك للمثمن، وينزل نفسه منزلته منزلة المالك. ومعه فقصد المعاوضة الحقيقية متحققا بعد تنزيل الفضولي نفسه منزلة المالك، وقصده إدخال الثمن في كيس مالك المثمن بعد التنزيل المذكور. وهالمقدار من القصد لا يؤثر على المعاوضة الحقيقية. تنزيل منزلة المالك ما يؤثر على ماذا؟ وإن لم يكن مالكا حقيقيا ما يؤثر في ماذا؟ في المعاوضة الحقيقية. باء أن الفضولي يأتي الكلام، والحمد لله. بل جميل، وايد جميل، وايد جميل. Why is it?